يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس. أعيد وأكرر رجائي ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. أهلا وسهلا بكم في صحبتي. ما زالت رحلتنا عبر سفر التثنية مستمرة، وما زلنا نمتع أعيننا بالمشاهد الخلابة التي يرسمها أمامنا. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الفصلين 13 و14، وقلنا إنه لا يجوز لنا بأي حال أن نظهر عدم الاهتمام ونتراخى فيما يتعلق بالتعليم الفاسد، لأننا مسؤولون وتبقى مسؤوليتنا قائمة إلى أن نحكم على الشر وننفذ المكتوب. نحن مطالبون بأن نرفض بكل حزم ونقف بشدة في وجه كل التعليم التي تمس كرامة الرب يسوع، والتي تؤثر على مجد شخصه المبارك، والتي تضعف من قوة عمله الكامل. كرامة المسيح ومجده ينبغي أن يكونا فوق كل شيء، وسمعتنا وأموالنا وعائلاتنا وأصدقاؤنا يجب أن نضعهم جانبا إذا ما تعارضوا مع واجبنا من نحو المسيح. رأينا أن أبناء الشعب لم يكونوا ملكا لأنفسهم بل للرب إلههم، ولذلك لم يكن لهم حق أن يخمشوا أجسامهم كالأمم الجهال الذين حواليهم. لقد كانوا في مستوى سام ومقدس، القرب إلى الله، وهذا القرب كان يجب أن يؤثر على كل عاداتهم وأخلاقهم. كانوا أولاد الله، وكان عليهم أن يتصرفوا كما يليق بهذا المركز. وعد الله بأن يبارك شعبه ماديا إذا ما عبدوه وخدموه، ومن هذه البركة عليهم أن يعشروا للرب من محاصيلهم وحيواناتهم. بذلك هم يبرهنون ويشهدون على أن الأرض للرب، فلا يعترفون بسيادة لآخر خلاف الرب إلههم، فكل ما هم عليه وكل ما يملكون لسيدهم وإلههم. هذا هو الأساس الذي ترتكز عليه عبادتهم. كان عليهم أن يجتمعوا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. ورأينا بهذا اهتمام الرب باجتماعات شعبه من وقت لآخر حول شخصه المبارك، وتبارك اسمه تعالى لأنه يسر أن يرى شعبه المحبوب مجتمعا في حضرته المقدسة، فرحا فيه، مغتبطا أحدهم بالآخر، مبتهجين جميعا بنصيبهم المشترك في الرب. انتهى الفصل 14 بصورة رائعة تكشف لمعان نعمة الله ورحمته، فالله يعلم شعبه أن يعتني بجميع المحتاجين، ويمنحهم هذا الامتياز النادر والثمين، ويطلب منهم أن يخصصوه لهذا الغرض، ألا وهو إدخال السرور لقلوب المحتاجين. وهذا كله يتفق تماما مع صفات ورغبات إلهنا الحنون الكريم، فهو يسر بسد إعواز جميع المحتاجين، ويفتح يديه فيشبع كل حي رضا. لنا فرصة اليوم أن نتدارس سويا الفصلين 15 و16. نقرأ من الفصل 15 ابتداء من العدد الأول. تفضلي يا ميسون.
في آخر 7 سنين تعمل إبراء، وهذا هو حكم الإبراء: يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا أخاه، لأنه قد نودي بإبراء للرب. الأجنبي تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه، إلا إن لم يكن فيك فقير، لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلكها، إذا سمعت صوت الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم. يباركك الرب إلهك كما قال لك، فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض، وتتسلط على أمم كثيرة وهم عليك لا يتسلطون. إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا: قد قربت السنة السابعة، سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه، فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. أعطه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك. لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض، لذلك أنا أوصيك قائلا: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك.
نسمع اليوم كثيرا عن برامج مكافحة الفقر، ولا أدري إذا كانت نافعة حقا، ولكن لدى الله برنامج نافع جدا. في آخر 7 سنين تعمل إبراء، السنة السابعة هي السنة السبتية. يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا أخاه لأنه قد نودي بإبراء للرب. في هذه السنة كانت الأرض لترتاح من الفلاحة، كما وكانت كل الديون وأنواع الرهان تلغى، وهذا وفر نوعا من المساواة في الحياة الاجتماعية للناس. لقد وفر الله الفرصة ليشغل الفقير ليكسب رزقه بعرق جبينه، ومنعه بذلك من التسول السلبي. وهكذا قضى الله على الغنى الفاحش والفقر المدقع، وفي نفس الوقت قصد أن يعلم شعبه معنى التسامح العملي والبركة العميقة التي ينالها من يغفر بسعة للجميع، وهذا هو الشيء الذي يبهج قلب الرب. الأجنبية تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منهم. ولو راعى الشعب هذا القانون لحدث التالي: لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلكها. ولكن اليوم نتيجة لخطية الإنسان ماذا نرى في العالم؟ نرى الفقر المدقع من جهة والغنى الفاحش من جهة أخرى. فلو أطاع الإنسان الله من ناحية المساواة كما درسناها هنا لما حصل هذا. نتأسف أن قلب الإنسان المسكين لم يصل إلى مقياس الله الرائع، لأنه معطل ومقيد بالأنانية ومحبة الذات، لهذا يتعذر عليه أن يدرك وينفذ مبدأ النعمة الإلهية هذا. نرى كثيرا من برامج مكافحة الفقر التي يدخل عليها الفساد والترهل فتغدو عاجزة عن تسديد الحاجة. هل المشكلة في النظام السائد؟ كلا، المشكلة في الإنسان نفسه، في قلب الإنسان المليء بالشرور. ولو استخدم نظام الله لحلت هذه المشكلة. على المؤمن أن يساعد أخاه المؤمن. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا: قد قربت السنة السابعة، سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه، فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. يجب ألا يتهرب من مسؤوليتهم، وأن يساعد الأخ المحتاج حتى ولو وفرت له السنة السبتية بعض الوسع. سبق وقال الله لهم إنهم إذا أطاعوه فلن يكون فقراء بينهم، ولكنه كان يعلم قلب الإنسان كم هو شرير، وأنه لابد من وجود الفقراء بينهم، فطلب من الأغنياء مساعدة الفقراء. يا ليتنا صديقي نطبق هذا التعليم الإلهي على قلوبنا بانتباه، لا سيما ونحن محاطون بأنواع كثيرة جدا من البؤس والحزن والاحتياج البشري، ومن حولنا وفي كل جهة نجد قلوبا مكسورة وأرواحا منسحقة وبيوتا مقفرة. وفي كل يوم نلاقي أثناء مسيرنا اليتيمة والغريبة والأرملة، فكيف نتصرف إزاء هذا كله؟ هل تقس قلوبنا وتنقبض أيدينا عندما نراهم؟ أو نجتهد أن نتصرف بالروح الجميل الذي نراه ممثلا في الإبراء للرب؟ تذكر أنه من امتياز كل مؤمن أن يعمل على انتشار أشعة نور السماء حوله، فحيثما كنا سواء في العائلة أو العمل ينبغي أن يرى كل من يحتك بنا نعمة الرب مضيئة بلمعانها في جميع طرقنا وكلماتنا. وحينئذ إذا عرضت علينا أي حالة من حالات العوز فحتى إن عجزنا عن تقديم يد العون فلا نبخل بكلمة تشجيع طيبة تنزل على القلب بردا وسلاما، أو بظرف دمعة تدل على الاشتراك الحقيقي والشعور القلبي في مثل هذا الظرف المؤلم. نواصل القراءة في الفصل 15 من التثنية بدءا بالعدد 12.
إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك 6 سنين، ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك، وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، تزوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، ففداك الرب إلهك، لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم. ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك، فخذ المخرز واجعله في أذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا. وهكذا تفعل لأمتك أيضا، لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك لأنه ضعفي أجرة الأجير خدمك 6 سنين، فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل.
رأينا في سفر الخروج أن السنة السبتية تحرر العبد، ولكن الذي يختار أن يبقى عند سيده عبدا دائما فإنه يثقب أذنه علامة على ذلك. وهذه صورة جميلة للرب يسوع الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. يسوع المسيح لم يكن تحت دين ولم يعرف الخطية، لكنه أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. وكما كان العبد يثقب أذنه، هكذا قال صاحب المزامير: أذني فتحت. أما كاتب العبرانيين فيأخذ نفس المقطع من المزمور 40 ويقول: لكن هيأت لي جسدا. أخذ الرب يسوع جسدا بشريا حتى يصلب من أجلك ومن أجلي. صورة العبد واحدة من أجمل صور الرب يسوع في العهد القديم. ننتقل الآن إلى الأصحاح 16 من التثنية. أسس عيد الفصح تذكارا للخلاص من العبودية في مصر ودخول الشعب في علاقة مع الله. كان الله قد حكم بهلاك الأبكار من الناس والحيوانات في مصر، وأوصى برش الدم على العتبة العليا وعلى قائمتي المدخل إلى المنزل لكي يعفو الملاك المهلك عن سكانه فلا يصيبهم ضرر. والله تعالى في ترتيبه الزمني للأحداث، والمسيح يسوع نفسه في تنفيذه لخطة الله الزمنية، حقق في نفسه عملية إنقاذي وإنقاذك وتوفير باب الرحمة والعفو لنا في نفس المناسبة، أي في الوقت الذي احتفل فيه اليهود بذكرى الخلاص من مصر والنجاة من الموت المحقق على يد الملاك. نعم، في نفس الذكرى مات المسيح فوق الصليب ووفر بموته البديلي باب الإنقاذ الدائم، ليس لليهود فحسب بل لكل من يؤمن به. نقرأ من هذا الفصل 16 الآيات 8 الأولى:
احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا، فتذبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا، 7 أيام تأكل عليه فطيرا خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك. ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك 7 أيام، ولا يبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم الأول إلى الغد. لا يحل لك أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك، بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب إلهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك. 6 أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا.
كان عليهم الاحتفال به في مكان واحد في أورشليم. لا يجوز للشعب أن يختار لنفسه المكان الذي يعمل فيه الفصح، قد يكون اختيار المكان في نظر الإنسان أمراً ثانوياً، إلا أنه في نظر الله مهم. الفريضة من وضع الله، لذلك فله كل الحق في اختيار المكان الذي يود أن يقابل شعبه فيه. الفكرة الرئيسة هي أن الله يريد أن يجمع شعبه حوله لكي يعيدوا معا في حضرته المقدسة، ولكي يفرح بهم وهم يفرحون به ويفرحون ببعضهم البعض. وهذا كله لا يتم إلا في المكان الخاص الذي عينه الرب. الخضوع لأمر الرب هام جدا، ويكفي لمن يحب الله ويخافه أن يعرف أن الله عين مكانا خاصا فيه يتلاقى مع شعبه ليسرع إلى هذا المكان ويحيد عن كل مكان آخر. لاحظ أنه يقول 7 أيام تأكل عليه فطيرا خبز المشقة. فماذا يعني خبز المشقة؟ خبز المشقة يشير إلى التدريبات القلبية العميقة التي ينشئها الروح القدس فينا، إذ يضع أمامنا آلام وأوجاع مخلصنا يسوع، فنذكر كم تألم ربنا في سبيل إنقاذنا وخلاصنا من خطايانا الكثيرة ومن الحكم الصارم الذي تستحقه خطايانا الثقيلة. 7 أيام تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع، تبتدئ أن تحسب 7 أسابيع، وتعمل عيد أسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي كما يباركك الرب إلهك، وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في أبوابك والغريب واليتيم والأرمل الذين في وسطك في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. بعد 7 أسابيع من الفصح، أي 49 يوما، كانوا يحتفلون بعيد 50، وهو يسمى أيضا عيد الحصيد، وهو يمثل لنا صورة حلول الروح القدس في يوم 50، أي بعد قيامة المسيح 50 يوما. والروح القدس هو الذي يمكننا من تقديم حياتنا وأجسادنا وممتلكاتنا لله، وهو الذي يجعلنا ندرك أننا نحن وما لنا للرب إلهنا، ويجعلنا نبتهج بتكريس ذواتنا لله. تعمل لنفسك عيد المظال 7 أيام عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك. عيد آخر يدوم 7 أيام ويحتفل به في أورشليم، وهو يشير إلى الأحداث المستقبلية المتعلقة بمجيء المسيح الثاني وملكه على الأرض. 3 مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال. 3 أعياد يحتفل بها في أورشليم، وكانت أعيادا للفرح. ينتهي الأصحاح بتعليمات تختص بالقضاء. قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أسباطك، فيقضون للشعب قضاء عادلا. كانت المحكمة في طرف المدينة عند المدخل، حيث كان المواطنون يدخلون ويخرجون. كان الله يعرف قلب الإنسان، فحذر ضد الغش وتحريف العدالة والفساد والرشوة. لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك، ولا تقم لك نصبا، الشيء الذي يبغضه الرب إلهك. كانت السواري من مخلفات الوثنية فمنعها الرب. أختم لقائي معك صديقي بهذه الكلمات البسيطة حول الأعياد 3 التي مرت بنا. امتياز حلو ثمين من حق كل أولاد الله أن ينعموا به، وأن يعلموا أن خطاياهم جميعها قد غفرت بالدم، وأنهم أصبحوا مقبولين في المسيح الذي قام من الأموات، وأنهم ختموا بروح الموعد القدوس الذي حل في حياتهم وأصبحوا وارثين للمجد الأبدي. هذه كلها بركات ثابتة أتت لنا بها محبة الله، وأصبحنا أهلا لها بدم المسيح. يا ليت الرب يقود شعبه الذي اقتناه بدمه ليعرفوا الأشياء الموهوبة لهم مجانا، ويحيوا حياة التكريس لمجد اسمه المبارك.